للناس من يفتتح هذه أو يفتتح بخطبة الحاجة، ويقول نستهديه، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه. هذه الرواية ذكرها الشافعي رحمه الله في كتابه الأم رحمه الله، جاءت ونستهديه، وهذه الزيادة لا تصح، هذه الزيادة لا تصح، لأنها برواية إبراهيم النبي يحيى الأسلمي، وهذا من شيوخ الشافعي الضعفاء بل من المتروكين، عن رواها نبي يحيى عن ابن أبي فروة إسحاق بن عبد الله بن فروة، وهو متروك، وهو متروكان، فهي بهذا الطريق أو بهذا الإسناد لا تثبت. أيضا تقدم أثر مجاهد رحمه الله في رواه جرير من طريق محمد بن إسحاق عن أبان بن صالح، أبان بن صالح عن مجاهد رضي الله رحمه الله ورضي عنه أنه قال عرضت القرآن على ابن عباس من فاتحته إلى خاتمته أسأله عن كل آية، بلفظ أوقفه على كل آية. تقدم أنه رواية ابن إسحاق، محمد بن إسحاق، وابن إسحاق رحمه الله معروف أنه مدلس، معروف أنه مدلس، وهذه الكلمة ليست من باب التفسير، إنما هي من باب طريقة مجاهد رحمه الله، يعني مجاهد يخبر رحمه الله أنه سأل ابن عباس. سبق أن بعض أهل العلم قد يستشكل مثل هذه الرواية من جهتين: الجهة الأولى أن مجاهد رحمه الله أو أن ظاهر الرواية أنه يسأله عن كل آية، وتقدم أن كثيرا من القرآن واضح عند عموم المسلمين لله الحمد، فمثل مجاهد رحمه الله من باب أولى أنه لا يخفى عليه، إلا أنه تقدم إذا كان المراد هو سؤال عن المعنى. الأمر الثاني أنه قد روي عن مجاهد رحمه الله بعض الكلمات التي خلف فيها، مثل أو بعض التفسير الذي لم يقبل منه رحمه الله، مثل في قوله سبحانه وتعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، قال مجاهد رحمه الله في ناظرة بالضاد المشالة بالعصا، يعني التي قبلها من النظارة، قوله ناظرة، قال تنتظر ثواب ربها، تنتظر ثواب ربها، مع أنه جاء عنه روايات أخرى ليست بهذا اللفظ، قد تفسر مثل هذه اللفظة، تفسر هذه اللفظة، مع أنه قاله في هذه الآية، ولا يلزم منه أن مجاهد رحمه الله لا يقول بذلك أو ينفي النظر، لا، إنما في خصوص هذه الآية، في خصوص هذه، مثل ما يأتي مثلا عن ابن عباس وجماعة عن محل البحث يوم يكشف عن ساق، وقال كشفت الحرب عن ساق عن شدة، وفسرها بالشدة، ولا ينفي أن يكون وصفه بالساق ثابتا، لأن الآية قد تكون من آيات الصفات موضع وليست من آيات الصفات موضع، وتثبت الصفة مثل الوجه ثابت لله سبحانه وتعالى، وأجمع أهل الإسلام على ذلك، لكن هل كل آية فيها ذكر الوجه هي من آيات الصفات؟ هذا أمر يسير، كقوله سبحانه وتعالى فأينما تولوا فثم وجه الله. روي أيضا عن مجاهد أنه قال قبلة الله، وهذا لا مشاحة فيه لأن الآية محتملة، لكن نفس صفة الوجه ثابتة لدينا أخرى. القصد أنه قد يأتي عن بعض السلف تفسير لبعض الآيات، وتكون هذه الآية دل معنى آخر آية أخرى على إثبات مضمون الصفة، إنما هو يرى أنه في هذا السياق أو في هذه الآيات ليست من آيات الصفات، ليست من آيات الصفات. مثل أيضا يوم يكشف عن ساق، فثبت في الصحيحين، هي يعني معنى أنه ثبت في الصحيحين حديث سعيد الخدري يكشف ربنا عن ساقه، يكشف ربنا عن ساقه، ثبت في الصحيحين إثبات صفة الساق له سبحانه وتعالى. لكن إذا ليس كل نص يذكر فيه الساق على هذا القول يكون دليلا، لأنه قال يوم يكشف عن ساق، يعني وفسره ابن عباس بما جاء في لغة العرب، وأنه في هذا السياق والآيات ليست من آيات الصفات. ومنها الإمام قال لا، من آيات الصفات، والمعنى هنا التنكير ساق عظيمة فتكون من آيات الصفات، مثل آية مثل ما جاء في الوجه أن كل موضع يذكر وأن كل موضع جاء مش نتكلم الآية نعم، يعني المعنى أنه ليس كل سياق في موضع يكون كالسياق في موضع آخر. ومنها العلم أن أجرى صفة الوجه في كل الآيات، وهذا اختيار شيخ الإسلام رحمه الله، وكذلك ابن القيم رحمه الله، وقال ما معناه إن الآية دالة على هذا، لكن دلالة الحديث أصرح ودلالة الآية ظاهرة، فالنص في الحديث واضح صفة الساق، أما في الآية فهي محتملة، لكن قواه بالحديث، قواه بالحديث. أيضا في قول مجاهد هذا وينظر في ثبوته عنه، وجاء عنه والله والظاهر أنه ثابت عنه، يعني رواه ابن جرير في قول تنتظر ثواب ربها. فليس في الآية أن مجاهد رحمه الله ينفي صفة الوجه. أولا دلالة الآيات الأخرى والأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام إنما في هذا قد يكون ضال الشيء. الأمر الثاني أن قوله تنتظر ثواب ربها، ومن أعظم ثواب الله سبحانه وتعالى هو رؤية وجهه سبحانه رؤيته، وكأن مجاهد رحمه الله على هذا التوجيه فسر الآية بجميع ما أعد لأهل الإيمان، كما تقدم معنا في قوله سبحانه وتعالى فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، ذكر الفوز، قل من دخل الجنة فقد فاز، حصل الفوز العظيم والرضا منه سبحانه وتعالى، رضيت أن أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم أبدا. ومن أعظم الفوز هو رؤية وجهه سبحانه وتعالى، فلا يلزم منك كما تقدم أنه يقول لعدم دلالة آية على الرؤية على رؤية وجهه سبحانه وتعالى في هذه الآية، في هذه الآية. والمعنى فرق بين من يكون هذا منهجه وطريقه وبين من يتأول آية لشيء ظهر له، لا يقال إنه يسلك به مسلك مبتدع، لا، يعني هؤلاء أئمة رحمة الله عليهم طريقتهم الإثبات على ما جاء في النصوص، والقاعدة في هذا أن ما جاء من كلامهم المشتبه إنه يرد إلى الكلام المحكم، فما جاء من عباراتهم المشتبهة ترد إلى المحكم، وما جاء من عبارات محتملة ترد إلى الصريح، وما جاء من عبارات مشكلة ترد إلى البين. هذه قاعدة تجري في النصوص، أهل العلم كذلك، الواجب أن يعامل ما ينقل عنهم على هذا السبيل وهذا الطريق. معنى أنا قد رأيت طريق لكن يحتاج إلى يعني في أول الكلام فيما يتعلق بقول ابن عباس بقول مجاهد أو مجاهد عرفت القرآن عودا على أول الكلام وأنه طريق ابن إسحاق فقال سأله عن كل آية. هناك طريق رواه من أبي شيبة قال حدثنا الفضل بن زكيه عن شبل بن عبان وهو المكي عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال عرضت القرآن على ابن عباس 3 عروات. وهذا أيسر وأظهر، هذه عبارة واضحة لا إشكال فيها، عرضت القرآن يعني عرض جملة القرآن، ليس فيه أنه أوقفه عند كل آية، لكن لعل يتيسر لأحد من الإخوان أنه يراجع هذا الإسناد، وإن أمكن جمع الطرق عن مجاهد هذه المقولة المقول عنه من كتب التفسير بخاصة السنة الجليل، كذلك المصنف صنف ابن شيبة وغيره، وأيضا التحقق من هذا السند، هذا السند أقوى من ذاك، ذاك السند أقوى من ذاك، وهو رواية ابن أبي نجيح، ابن أبي نجيح وعبد الله ابن أبي نجيح هذا الإمام كبير رحمه الله، وسمع بن مجاهد وهو ثقة رحمه الله، وقيل إنه لم يسمع في الصواب إنه سمع كما نص عليه البخاري، وما قيل إنه لم يسمع يعني لم يسمع كل التفسير، قاله بعض الحفاظ، وأن بينه وبين مجاهد القاسم بن بزة وثقة، هذا قيل في غيره، والروى عن شبل بن عباد المكي وهو ثقة، لكن تيسر مراجعة هذا السند وبقية الطرق الأخرى وجمع الألفاظ، فجمع الطرق والألفاظ مما يبين الحديث، الحديث لا يصفو لك والآثار لا تصفو لك حتى تضرب بعضها ببعض، تخلق بعضها كما يقول بعض الحفاظ المبارك ومعناه عن علي المديني رحمه الله عليهم، أن الطرق والأسانيد فيما يخصص خصوصا فيما يروى عن النبي عليه السلام يقول اضرب بعضها ببعض، اجمعها وانظر فيها فيتبين لك الصواب من الخطأ في الإسناد وفي المتن، أنك حينما تجمع الطرق فتعتمد الطريق الصحيح أو الطريق القوي، تترك مثلا من شذ ممن له أوهام أو من هو دون من هو ضعيف، فهذه طريقة أهل العلم أنهم لا يستعجلون في الحكم بل يجمعون الطرق، وهذه طريقة الحافظ رحمه الله في المتون في فتح الباري، وكذلك طريقة غير من العلم، وهي الطريقة التي سلكها الإمام الدارقطني رحمه الله في كتابه العلل، هذا الكتاب العظيم رحمه الله كتاب العلل، حتى تعجب الحافظ الذهبي رحمه الله وقال إن كان قد أملاه حفظه يقضى له بأنه أحفظ الناس يعني في زمانه ومن بعده رحمه الله، يعني عبارة بنحو هذه العبارة، هذا الكتاب حينما يسوق حديث يقول رواه فلان وفلان ثم يسوق الطريق الثاني فينظر إلى مجمع الطرق والتقاء الطرق يقول رواه فلان وفلان، ثم في النهاية بعد النظر يقول والصواب أنه متصل، والصواب أنه مرسل، الصواب أنه مرفوع، الصواب أنه موقوف، بعدما ينظر يسوقه، فيكون اجتهاد في النصوص في الأسانيد مثل اجتهاد أهل العلم في النظر في المتن، ولهذا يدخل الاجتهاد أبواب الأسانيد، يدخل الاجتهاد الأسانيد إلا الأسانيد التي قد أجمع عليها هذه لا يجوز خلاف كلامه، إنما هناك أسانيد كثيرة قد يحصل فيها خلاف فيجتهد مثلا الدارقطني في كل حكم ويجتهد غير كل حكم، المقصود أن جمع الطرق هذا حسن خاصة في رواية مجاهد هذه فيظهر هذا الخبر ورواية الصحيحة. نعم لعلنا بدأ درس اليوم إن شاء الله.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه مقدمة التفسير: فصل. الخلاف بين السلف في التفسير قليل، وخلافهم في الأحكام أكثر من خلافهم في التفسير، وغالب ما يصح عنه من الخلاف يرجع إلى اختلاف تنوع فاختلاف الأقوال، وذلك صفات.
نعم، يقول الشيخ رحمه الله: إن خلاف بين السلف في التفسير قليل. هذا تقدم الإشارة إليه في كلامه رحمه الله، لكن أراد أن يبين أيضا أن هناك نوعا من الخلاف ليس بخلاف في الحقيقة، بل هو يرجع إلى معنى واحد، قال: الخلاف بين السلف في التفسير قليل، وخلافه في الأحكام أكثر من خلافه في التفسير. كما بيّن أهل العلم أن الصحابة رضي الله عنهم لسعة علمهم وشهودهم التنزيل والوحي، كذلك شهودهم وحضورهم لبعض الوقائع التي نزل فيها آيات من الأحداث، كذلك مجالسةهم للنبي عليه الصلاة والسلام وهو بين أظهرهم ويسألونه عما أشكل عليهم، كذلك أيضا سعة علمهم ومعرفتهم كذلك بالعربية، وهم أهل العربية ومعرف الناس بها ومدلول الألفاظ والمعاني، ولذا كان عنايتهم في التفسير بالمعنى. فتجد الآية مثلا يقول فيها ابن عباس قول، ويقول فيها أبي بن كعب قول، وابن عمر، وهكذا سائر الصحابة رضي الله عنهم ممن ينقل عن التفسير. فإذا نظرت إلى التفسير الذي نقل عنهم في هذه الآية وجدته يرجع إلى معنى واحد، وإن كان متفاضلا مختلفا في نفس المعنى، يعني ليس المعنى متفقا مطابقا للقول الذي قاله الآخر من جميع الوجوه، إذ هذا قد لا يتأتى، ولا يمكن حتى في العربية إلا على القول بوجود الترادف التام في الألفاظ. هذا سيأتي الإشارة إليه إن شاء الله، والشيخ قد أشار إلى إلته في العربية وندوره في القرآن، أو قال هو معدوم في القرآن، وهو الترادف، التطابق في المعنى بين الكلمتين من كل وجه. فما ينقل عنهم رضي الله عنهم هو من هذا الباب، يكون للآية أو لللفظة معنى عظيم. ولهذا كما سيأتي إن شاء الله أن الألفاظ التي جاء بها القرآن دلالتها على المعاني العظيمة، يشتمل على معاني كثيرة، ثم يفسر بعض الصحابة بمعظم معنى الآية أو الكلمة اللي وردت في الآية، وبعض يفسرها بمعنى آخر، والثالث يفسرها بمعنى آخر، وهي متفقة في أصل المعنى، متواطئة فيه، متفاضلة في تحصيل هذا المعنى. بعض الكلمات تحصل بالمعنى تلك الكلمة ما لا تحصله أو ما لا يحصله التفسير الآخر. ولذا قال الشيخ رحمه الله أنه ينبغي عند تفسير القرآن أن ينظر إلى مجموع كلامهم، ثم يعبر عن هذا المجموع، أو أنه يذكر مجموع كلامهم، لا يحصل مدلول الآية والإحاطة بالمعنى الذي دلت عليه الآية إلا بأن يجمع كلامهم، ويقال تفسيرها كذا وكذا وكذا. مثل مثلا ما يأتي في بعض الآيات في قوله نذكر به أن تبسل نفس بما كسبت. انظر تبسل، قال بعضهم تحبس، قال بعضهم ترتهن، وأشياء أخرى منها وتفاسير أخرى، لكن لفظة تحبس لا تؤدي تمام المعنى لتبسل، ولفظة ترتهن لا تؤدي تمام المعنى لتبسل. حينما تريد أن تفسر تبسل لا بد أن تقول إن النفس تبسل بمعنى ترتهن وتحبس وتمنع، وأنه لا حيلة لها لأنها قد منعت من جميع الوجوه، فالارتهان غير الحبس. فهم عباراتهم متفقة في أصل المعنى وهو أصل المنع، أصل المنع الذي في مادة تبسل، لكن هذه العبارات العظيمة تأتي في القرآن هي كما يقول كثير من السلف هي موضع النظر والتأمل، هي موضع التدبر، هي موضع التدبر. ولذا في الكلمات تنقل عن بعض السلف حينما يقف عند الآية الواحدة ليكشف لك السر المعاني العظيمة التي يحتملها هذا اللفظ. والشاهد أنه كما قال الشيخ رحمه الله أن خلافهم في التفسير قليل وخلاف الأحكام أكثر كما تقدم من خلاف في التفسير. قال وغالب ما يصح عنهم، ومع أنه قليل فإنه كثيرا مما ينقل لا يصح. قال ما يصح يعني الذي يصح عنهم أو غالب أو كثير مما يصح عنهم، يعني يفهم منه، وهذا واضح أن كثيرا مما ينقل مما فيه اختلاف أنه لا يصح، أنه لا يصح. وهذا يبين أيضا أن الحكم على الأسانيد، أسانيد التفسير على الأصل، أن يحكم على الأسانيد المنقولة في التفسير فالحكم على غيرها، خاصة إذا كان خلاف تضاد، إذا كان خلاف تضاد. أما إذا كان خلاف تنوع فالأمر يسير، لأنهم حينما يفسرها هذا بهذا القول وهذا بهذا القول فيتفقون على أصل المعنى، هل يبين لك ثبوت التفسير عنهم، ثبوت التفسير عنهم رضي الله عنهم، لأن هذا القول عن الصحابي شاهده القول الثاني، شاهده القول الثالث، فتتقوى الطرق. وذلك أنها في كلمات أو تفسير منقول عنه مختلف في المعنى، اختلف في اللفظ لكن اتفق في المعنى، ما نقول في المعنى تماما، في أصل المعنى، إذا قيل المعنى يعني في أصل المعنى أو في أكثر المعنى أو في غالب المعنى، إذ لا يمكن الاتفاق على قول كثير من الاتفاق في جميع المعنى من كل وجوه، لأنه لو كان متفق في المعنى من كل وجوه لكان تفسير الآية بكلمة تفسير لها بأفضل لا يفيد، لأن هذه مطابقة لهذه تماما، مطابقة لها. والذي يفسر يريد أن يبين معناها بلفظة أخرى في معناها، فيها معنى آخر، فيها معنى آخر. قال وغالب ما يصح عنهم من الخلاف يرجع إلى اختلاف تنوع لا اختلاف تضاد. اختلاف التضاد، اختلاف التنوع، أن تكون هذه التفسيرات تدخل تحت جنس واحد، مثل مثلا حينما تقول التمر جنس يدخل تحته أنواع من التمور كثيرة، البر جنس يدخل تحته أنواع كثيرة من أنواعه من القمح والحنطة ونحو ذلك من الأنواع الأخرى، وهكذا سائر المسميات التي تكون جنسا أو سائر ما يكون جنس وتحته أنواع. هذا الجنس تحت أنواع، إذن هذه الأنواع ترجع إلى جنس واحد، فلا اختلاف بينها، فلا اختلاف بينها لأن نوع يرجع إلى جنس واحد. أما التضاد أن يكون بين جنسين، جنس هذا مثل جنس الرجل، جنس المرأة، جنس الحيوان، وهذا جنس الجماد، هذه أجناس مختلفة، هذا الجنس غير الجنس، وهذا الجنس غير هذا الجنس. فغالب ما ينقل عنهم من الاختلاف يرجع إلى اختلاف تنوع لا اختلاف تضاد. قال الشيخ رحمه الله: وذلك صنفان. نعم.
قال رحمه الله: وذلك صنفان، أحدهما أن يعبر كل واحد منهم عن المراد بعبارة غير عبارة صاحبه، تدل على معنى في المسمى غير المعنى الآخر من اتحاد المسمى، بمنزلة الأسماء المتكافئة التي بين المترادفة والمتباينة، كما قيل في اسم السيد الصالح والمهند، وذلك مثل أسماء الله الحسنى وأسماء رسوله صلى الله عليه وسلم وأسماء الرحمن، فإن أسماء الله تعالى كلها تدل على مسمى واحد، فليس دعاؤه باسم من أسمائه الحسنى مضادا لدعائه باسم آخر، فإنه كما قال تعالى: وادعوا الله وادعوا الرحمن أيا ما تدعوا فله الأسماء الحسنى.
نعم. يقول الشيخ رحمه الله: وذلك صنفان، أحدهما أن يعبر كل واحد منهما عن المراد بعبارة مثل ما تقدم، المعنى أو المسمى واحد وله أسماء عدة ترجع إلى معنى واحد تدل على معنى في المسمى غير معنى الآخر، لكن هذه الأسماء التي نقلت عن السلف مختلفة على معنى في المسمى غير المعنى الآخر مع اتحاد المسمى. إذن هذا النوع الأول، وهو أن يكون المسمى واحد وأسماؤه كثيرة، وكثرة الأسماء للشيء يدل على شرفه، يدل على فضله، هذا واقع بين الناس حينما يكون إنسان له عدة أسماء، له عدة كنى، له ألقاب، وليترى في تراجم العلماء: الإمام، العالم، الحافظ، شيخ الإسلام، أبو الفضل، أبو عبد الله، محمد، وهكذا ابن أحمد، أحمد بن عبد الحي، فتجد أنه قبل أن ينص على اسمه الخاص يذكره بأسماء عدة كلها ترجع إلى مسمى واحد وهو اسم هذا المترجم، لكن هذه الأسماء مختلفة في المعنى، فيها كنى وفيها ألقاب يختلف بعضها عن بعض، وفي كل اسم من هذه الأسماء معنى ليس في الاسم الآخر، وهي ترجع إلى مسمى واحد مع اتحاد المسمى، بمنزلة الأسماء المتكافئة التي بين المترادفة والمتباينة. التكافؤ هو التساوي، التكافؤ هو يقول فلان كفء لفلان وليس كفء لفلان، مساوي لفلان أو ليس مساوي لفلان، فهي متساوية على وجه التقابل، يعني هذا يساوي هذا. ولهذا قال كما قيل في اسم السيف والصارم والمهند، السيف والصارم والمهند، كما قيل في اسم السيف، عندنا السيف هذا مسمى له أسماء، الصارم والمهند، الصارم والمهند اسمان متساويان لأنهما يدلان على مسمى واحد، مسمى واحد. أنت حينما تقول ما هو السيف تقول السيف الصارم، السيف المهند، سواء قلت الصارم فهو السيف، سواء قلت المهند فهو السيف، سواء قلت مثلا البتار الذي يبتر ويقطع هو السيف، وهكذا من سائر الأسماء، فهي متساوية، متساوية في تعريفها أو في دلالتها على المسمى وهو السيف. والشيخ رحمه الله هذه عبارة منه أراد أن يتوسط في مسألة خلافية وهي مسألة التراجم، قال التي بين المترادفة والمتباين. إذن عندنا ثلاثة ثلاثة ألفاظ: التكافؤ، الترادف، التباين. التباين هو أبعدها، معنى أن التباين هو التباعد مثل الأسماء، والتباين هو الأكثر وهو الأصل وهو الأشيع، بل إن بعضهم أنكر الترادف. فالأعظم في لغة العرب والموجود هو التباين: الرجل، المرأة، السماء، الأرض، الطعام، الشراب، القيام، القعود، يعني ألفاظ متباينة مختلفة. فهذا هو الأشيع والأكثر وهو التباين، والتباين هو اختلاف اللفظ واختلاف المعنى. فالرجل والمرأة اختلاف اللفظ واختلاف المعنى، القيام والقعود كذلك. كل شيء يكون أمامك: كتاب، الساعة، الكأس وما أشبه ذلك، كلها أسماء اختلفت لفظا واختلفت معنى. ثم بعد ذلك يليها المتكافئة، تكافؤ والتساوي، تكافؤ واختلاف المعنى واتفاق في أصل المسمى، واتفاق في أصل المسمى. لأن إذا قيل السيف هو الصارم، السيف هو المهند، لا شك أن معنى الصارم غير معنى المهند. الصارم من الصرم وهو القطع، والمهند نسبة إلى الهند، هذان معنيان لا يتفقان، يعني لا يتفق هذا مع هذا بالنظر إليهما، لكن يتفقان في الرجوع، في رجوعهما إلى مسمى واحد وهو السيف. وهكذا الأسماء الأخرى. الشيخ رحمه الله كأنه يريد أن يتوسط وقول في قوله الأسماء المتكافئة بين المترادفة والمتباينة، بين المترادفة والمتباينة. وسيأتي أيضا في كلام الشيخ رحمه الله الإشارة إلى الترادف، الإشارة إلى الترادف. وكلام الشيخ رحمه الله يحتاج أيضا إلى مزيد نظر، خاصة أنه في هذا المقدمة رحمه الله ذكر اختلاف التنوع، اختلاف التنوع، وبسطه رحمه الله، بسطه ولم يجعله مثلا أقساما، وظهر كلامه أنه قسمان، لكن في النظر والتأمل قد يكون هنالك أكثر من قسمين، من قسمين. وكأنه رحمه الله أيضا اتكل على فهم من يضع في رسالته مع عبارة رحمه الله، عبارات قوية وعبارات تحتاج إلى مزيد نظر. ومما يوضح ذلك أنه ذكر أمثلة، وسيأتينا إن شاء الله أيضا أمثلة توضح وتبين، ويمكن أن يتبين أنواع من خلاف التنوع، يمكن أن يتبين نوع أنواع من خلاف التنوع كما سيأتي في كلامه رحمه الله. قال: كما قيل في اسم السيف الصارم والمهند، وذلك مثل أسماء الله الحسنى وأسماء رسوله عليه الصلاة والسلام وأسماء القرآن، فإن أسماء الله كلها تدل على مسمى واحد، مسمى واحد. لكن الذي يظهر أن فرق بين اسم الصارم والمهند الذي راجع للسيف وبين بعض الأسماء، فإن أسماء الله كلها تدل على مسمى واحد. كذلك أسماء الرسول عليه الصلاة والسلام، مثلا من أسماء السميع، البصير، العليم، القدير، هذه أسماء معانيها مختلفة، معانيها مختلفة. السميع غير العليم، غير البصير، غير القدير، غير الحكيم، فهي أسماء مختلفة في المعنى، في كل اسم من أسمائه معنى ليس في معنى الاسم الآخر، لكن كلها ترجع إلى ذاته سبحانه وتعالى. فهي من هذه الجهة متكافئة، ما نقول مترادفة، متكافئة، إلا إذا فسرنا الترادف بالتكافؤ، فسرنا الترادف بالتكافؤ. وهذا وجه قد يكون في توسط بين من نفى الترادف وبين من أثبته، فيكون التكافؤ نوعاً من الترادف، نوعاً من الترادف. إذا قلنا إن الترادف هو أن ترجع الأسماء إلى مسمى واحد، قد تكون مختلفة المعنى وقد تكون متفاضلة في المعنى، إذ بعض الأسماء لبعض المسميات تكون مختلفة في المعنى وقد تكون متفقة في أصل المعنى متفاضلة فيه، مثل مثلا القرآن من أسمائه الهدى والبيان والفرقان. لا شك حينما تنظر مثلا في الهدى والبيان والفرقان، لا نقول إنها مثل السميع والعليم والسميع العزيز والحكيم في أسماء الله سبحانه وتعالى. وعلى هذا يمكن أن يقال إن هذا ينظر، لكن هذا فيما يظهر لي والله أعلم، ويحتاج إلى مزيد نظر. لكن قد يقال والله أعلم إن إذا وسعنا معنى الترادف، ولا مشاحة في الاصطلاح، إذا وسعنا معنى الترادف فإنه قد يدخل فيه التكافؤ، التكافؤ، لأنها مترادفة من جهة رجوعها إلى أصل المسمى الواحد. ولذا اشتهر عن بعض السلف أو في كلام السلف أن أسماء الله سبحانه وتعالى مترادفة، أنها مترادفة من جهة الرجوع إلى الذات، مختلفة أو متعددة من جهة الرجوع إلى الصفات، أن الصفة هذه غير الصفة هذه، الصفة هذه غير الصفة، وأن المعنى مختلف، المعنى مختلف. وينظر هل يقال مثلا بعض الأسماء له سبحانه وتعالى ترجع إلى معنى واحد وتفاضلت معانيها، مثل ما تقدم مثلا في القرآن من أسماء الهدى والبيان والفرقان. أنت إذا نطل الهدى والبيان والفرقان فلا نقول إنها معاني مختلفة، بل معاني متفاضلة، لأن الهدى هو البيان، لكن في البيان زيادة من جهة وفي الهدى زيادة من جهة أخرى، والفرقان لم يكن فرقان إلا أنه بين وأنه يهدي، لكن فيه زيادة في المعنى، لأنه أبلغ في الفرق بين الحق والباطل. فيمكن أن يقال إن الترادف نوعان، ترادف بمعنى اختلاف المعنى مع رجوعه إلى مسمى واحد، وترادف بمعنى تفاضل في المعنى مع تواطئه في أصل المعنى، فهي متواطئة أي متفقة في الأصل، مختلفة أو متفاضلة في أصل المعنى. فالقرآن له أسماء الهدى والبيان والفرقان، أصل المعنى واحد لهذه الأسماء، لكنه تفاضل، لكنه تفاضل. مثل مثلا مسألة البياض، البياض يكون في موضع شديد وفي موضع دونه، في موضع دونه، هي متفقة في أصل، يعني أنت حينما تسأل عن شيء يقال هذا أبيض وهذا أبيض، لكن حينما تنظر ترى أن هذا أشد بياض، أو تقول هذا أسود وهذا أسود وهذا أسود، لكن هذا شديد السواد، هذا خفيف السواد، هذا سواده يسير. إذن اتفقت في أصل البياض، في أصل السواد، في أصل الحمرة، وتفاضلت لأن بعضها يزيد على بعض، يزيد على بعض، مثل ما سبق في الأسماء المتفاضلة المتفقة في أصل المعنى. وإذا قيل هذا، إذا قيل هذا فيقال إن الترادف موجود، لكن نوع ثالث الترادف بمعنى أن يكون اللفظ مطابقا لللفظ من جميع الوجوه، مع اختلافهما في اللفظ، وهما متطابقان في اللفظ تماما. هذا كثير من اللغة أثبته من علمة اللغة، ومنهم من أنكره. وما يذكر في هذا أن أبا علي الفارسي اجتمع مع أحد علمة اللغة ابن خالويه عند سيف الدولة الحمداني، فقال ابن خالويه: أحفظ للسيف 50 اسما. فقال أبو علي الفارسي، هو إمام من أئمة اللغة البصري معتزلي مع ذلك عفى الله عنه، ومثل تلميذه ابن جندي، فيقول أبو علي الفارسي، قال له: لا أحفظ للسيف إلا اسما واحدا. فقال ابن خالويه: فأين الصارم؟ فأين المهند؟ يقوله لأبي، قال: هذه صفات، ولا أحفظ له إلا اسم السيف. وقال ما معناه: إن الشيخ، يقصد ابن خالويه، أشكل عليه أو التبس عليه الاسم بالصفة، اسم بالصفة، فهذه أسماء صفات، هذه صفات. وهذا واضح، لأن المسمى يعني أنه يعين المسمى مطلقا، تعيينه، لكن له صفات. أن تسمي شخص مثلا بهذا الاسم تصفه بصفات كثيرة، تكون صفة مختلفة عن الأخرى، قد يكون اختلاف تام في المعنى، وقد يكون اختلاف اتفاق في أصل المعنى مع تفاضل فيه. ومنهم كما تقدم من هذه القصة من أثبته. قال رحمه الله: مثل أسماء الله الحسنى وأسماء رسوله صلى الله عليه وسلم، أسماء الرسول عليه السلام، وأسماء القرآن، فإن أسماء الله كلها تدل على مسمى واحد، فليس دعاءه باسم من أسماء الحسنى مضادا لدعائه باسم آخر، بل الأمر كما قال تعالى: قل ادعوا الله ادعوا الرحمن، أيما تدعو فله الأسماء الحسنى سبحانه وتعالى، تدعوه بهذا وتدعو بهذا، فإنها ترجع إلى مسمى واحد، لكنها أسماء متكافئة. ولذا إذا قيل إن الله هو العزيز، كان السلام صحيح، إن الله هو الرحيم، إن الله هو السميع، إن الله هو البصير، فاتفقت في الدلالة على مسمى الذات، على مسمى سبحانه وتعالى، وتساوت في الدلالة، وهذا وجه تكافؤها، فهي متكافئة معنى في دلالتها وتساويها حينما تخبر عنه سبحانه وتعالى بأنه الرحيم. إذا تقول: أسألك بأنك أنت الرحيم الغفور الودود الكريم، وكل اسم يؤدي معنى الاسم في الدلالة على الذات، لكن في كل اسم معنى ليس في الاسم الآخر، فتتوسل إليه سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى. وسيأتي الإشارة إن شاء الله إلى شيء من هذا ما يتعلق باختلاف التنوع وأنه أنواع. نعم.
قال رحمه الله: وكل اسم من أسمائه يدل على الذات المسمى وعلى الصفة التي تضمنها اسمه، كالعلي يدل على الذات والعلم، والقدير يدل على الذات والقدرة، والرحيم يدل على الذات والرحمة. ومن أنكر دلالة أسمائه على صفاته ممن يدعي الظاهر، فقوله من جنس قول ولاة الباطنية الغرابطة الذين يقولون، لا يقال هو حي ولا ليس بحي، بل يكون عنه تقيضين.
نعم. قال: وكل اسم من أسمائه، كل هذه صيغة عموم، بل من أقوى صيغ العموم، كل اسم من أسمائه سبحانه يدل على الذات المسمات وعلى الصفة التي تضمنها الاسم، على الصفة التي تضمنها الاسم. تسمى هذه الدلالة مطابقة، أحسنت، دلالة مطابقة، إذن ذكر هنا دلالة المطلق، كل اسم يدل على الذات المسمات، مثل ماذا؟ مثل ماذا؟ الأسماء سبحانه وتعالى لسبق، نعم نعم لسبقة الأسماء، نعم العليم، نعم نعم السميع، السميع العليم البصير، هذا اشتمل الاسم اشتمل على أمرين، الاسم وعلى الصفة التي اشتق منها الاسم، الأسماء مشتقة من الصفات، السميع مأخوذ من السمع، البصير من البصر، العليم من العلم، فدلالة كل اسم يدل على الذات المسمات وعلى الصفة التي تضمنها الاسم. إذن الاسم اسم العليم يدل على ذاته سبحانه وتعالى ويدل على صفة العلم، دلالته على الأمرين دلالة مطابقة في كل اسم. السميع يدل على ذاته سبحانه وتعالى وعلى صفة السمع دلالة مطابقة، الحكيم يدل على ذاته سبحانه وتعالى وصفة الحكمة دلالة مطابقة، البصير يدل على ذاته سبحانه وتعالى وكذلك صفة البصر، وهكذا سائر أسماء سبحانه وتعالى. فدلالة المطابقة هي دلالته على تمام معنى المسمى أو المعنى الكلي أو جميع المعنى للمسمى، هذا تسمى دلالة مطابقة. سيأتي إشارة الشيخ بعد ذلك إن شاء الله إلى دلالة الالتزام، إلى دلالة الالتزام. قال التي تضمنها الاسم كالعليم يدل على الذات والعلم، هذا واضح، والقدير يدل على، مثل الشيخ رحمه كفانا المولى رحمه الله، والقدير يدل على الذات والقدرة، إذا قيل القدير دل دلالة مطابقة وهو على جميع المعنى وهو على ذاته سبحانه وتعالى وأنه قادر سبحانه.